أهلاً بالمستمعين في هذا التحليل المعمق الجديد لمصادرنا المتاحة اليوم. نحن في 17 من أبريل عام 2026، ويعني وتيرة التكنولوجيا اليوم مجنونة، أليس كذلك؟
مجنونة جداً، وتيرتها لا تتوقف أبداً.
بالضبط، ومهمتنا في هذا التحليل اليوم هي محاولة فهم كيف أن دفع حدود التكنولوجيا، سواء في الذكاء الاصطناعي أو الخصوصية، أو حتى العتاد الصلب، يجبرنا فعلياً على إعادة تعريف مفاهيم الأمان والحدود الفيزيائية لعالمنا الرقمي بأكمله.
صحيح، التكنولوجيا اليوم تسير في خطين متوازيين تماماً، خط الابتكارات المذهلة التي نراها كل يوم، وخط آخر مواز له يمثل التحديات والمخاطر الخطيرة جداً، والفهم العميق لهذه التوازنات هو ما يميز المتابع العادي عن الشخص المتعطش حقاً للمعرفة.
أتفق معك تماماً، طيب، حسناً، دعونا نفكك هذا لنبدأ بأكبر هزة في عالم التقنية اليوم، استدعاء طارئ للرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك للبيت الأبيض.
هذا الاجتماع لم يكن عادياً على الإطلاق.
إطلاقاً، نحن لا نتحدث عن جلسة استماع روتينية عن الضرائب مثلاً، لا، هو جلس على طاولة واحدة مع وزير الخزانة بنسنت ورئيس الاحتياطي الفيدرالي باول ومسؤولي الأمن القومي.
اجتماع بهذا الثقل لا يحدث إلا إذا كان هناك تهديد جذري للأنظمة الأساسية.
بالضبط، والسبب هو نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بهم، نموذج ميثوس، يعني الأرقام التي قرأناها في المصادر مرعبة. هذا النموذج يحلل الأكواد المعقدة ويكتشف الثغرات أسرع بعشر مرات من أي شيء سبق،
وبدقة تصل إلى 95%، ويعمل على مدار الساعة دون أن يحتاج لكوب قهوة واحد.
يا إلهي، يعني دعيني أطرح لك هذا التشبيه. تخيلي أن أحدهم اخترع مفتاحاً سحرياً.
طيب،
هذا المفتاح يمكنه إغلاق جميع الأبواب في العالم لحمايتها. ممتاز، أليس كذلك؟ لكنه أدرك فجأة أن اللصوص يمكنهم استخدام نفس المفتاح لفتح كل هذه الأبواب متى شاءوا.
هذا التشبيه يلامس السطح، لكن ما يثير الاهتمام هنا هو آلية التقنية نفسها، هي أعمق من ذلك بكثير.
كيف يعني؟
شوف، أدوات تحليل الأكواد القديمة كانت تبحث عن أنماط معروفة مثل توقيعات الفيروسات القديمة، لكن تفكير نموذج ميتوس مختلف، هو يفهم المنطقة المعمارية للكود.
يعني هو لا يبحث عن أخطاء إملائية في الكود، بل يفهم القصة كاملة؟
بالضبط، هو يرى كيف يمكن لمتغير صغير في مكان ما أن يسقط النظام في مكان آخر تماماً. هذه المعضلة، معضلة الاستخدام المزدوج، هي حلم للمطورين لتأمين أكوادهم.
وكابوس أمني في نفس الوقت.
100%. لأنها تسلح المهاجمين بآلة لا تتعب، وهذا يفسر رعب واشنطن من وصول أداة كهذه لجهات خبيثة أو دول مثل كوريا الشمالية التي تستخدم الاختراق كأداة بقاء وتمويل.
صحيح، ولهذا رأينا رد فعل الشركة السريع بإطلاق تلك النسخة المقيدة، أعتقد اسمها كلودو أوبس 4.7.
نعم، بنسخة ذات حدود أمنية صارمة جدا.
لكن بصراحة، أليس هذا مجرد وضع ضمادة صغيرة على جرح غائر؟ يعني التكنولوجيا الأساسية أثبتت فعاليتها، المارد خرج من القمقم بالفعل.
أنت محق، هي ضمادة وشراء للوقت فقط. الضمادة تمنع النزيف حتى نصل لغرفة العمليات، وغرفة العمليات هنا هي تغيير جذري في بنية الدفار نفسها.
ماذا تقصدين بتغيير جذري؟
يعني لا يمكننا الاعتماد على فريق من البشر لصد هجوم ينفذه ذكاء اصطناعي يعمل بسرعة الضوء. الدفاع يجب أن يصبح مبنياً على الذكاء الاصطناعي أيضاً ليتمكن من التنبؤ وتغيير شكل الشبكة لحظياً.
واو، حرب آلات صامتة في الخلفية إذن. وهذا يقودنا مباشرة للقسم الثاني من تحليلنا، لأننا إذا كنا نتحدث عن ميثوس كتهديد مستقبلي، فالواقع الحالي مليء بالكوارث الفعلية.
تقصد اختراق منصة جرينكس؟
بالضبط، اختراق منصة تداول العملات المشفرة جرينكس، وهي منصة مرتبطة بروسيا وتخضع للعقوبات، وتم تعليق عملياتها بالكامل.
وسرقة مليار روبل روسي، أي ما يعادل حوالي 13.7 مليون دولار.
لحظة، قبل أن ندخل في التفاصيل التقنية، يجب أن نوضح للمستمعين شيئاً هاماً. الشركة ادعت احتمالية تورط أجهزة استخبارات أجنبية في الاختراق، ونحن هنا ننقل هذه الادعاءات وتفاصيل ارتباط المنصة بروسيا بحيادية تامة.
صحيح، نحن هنا نركز حصرياً على الجانب التقني وكيفية حدوث الاختراق دون تبني أي مواقف سياسية.
متفقون. طيب، بالعودة للأرقام، 13 مليون دولار سرقت من 54 محفظة واستخدموا عملة USDT عبر شبكات ترون وإيثيريوم
لتجنب آليات التجميد.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً بالنسبة لي، يعني إذا كانت منصة مالية اليوم تستنزف بهذه السهولة وفي وضح النهار عبر هجوم تقليدي معقد، فكيف يمكن لأي بنك أو منصة أن تصمد غداً أمام هجمات مدعومة بذكاء اصطناعي مثل ميثوس؟
هذا التساؤل يضع الإصبع على الجرح تماماً. دعني أشرح لك كيف نقلوا الأموال. هم لم ينقلوها في حقيبة واحدة، هم استخدموا الجسور بين السلاسل الرقمية.
الجسور المتقاطعة، صحيح؟
نعم، عندما تحول أموالا عبر هذه الجسور فالأداة لا تنقل العملة فيزيائيا، بل تجمدها في شبكة وتسك نفس القيمة في شبكة أخرى
وتوزعها بسرعة لتضيع المسار.
بالضبط، فتتبع البيانات على السلسلة يعتمد على خطوط متصلة، لكن هذه الجسور تقطع المسار وتعقده جداً، وسرعة تحويل الأموال وتوزيعها تتفوق على قدرة الشركات على إصدار أوامر تجميد الأموال.
سرعة مذهلة تفوق قدرة البشر على رد الفعل.
وهذا يثبت صحة تحذيرات قادة البنوك في اجتماع البيت الأبيض الذي ذكرناه. الأنظمة الحالية تعتمد على رد الفعل بعد وقوع الكارثة، وهذا لم يعد ينفع.
إذن نحن أمام طوفان من الاختراقات المتقدمة، وهذا يأخذنا إلى محاولات الصناعة التقنية بناء جدران جديدة. نحن نحاول استعادة السيطرة، أليس كذلك؟
تماماً، وهنا يأتي دور التحديثات الجديدة في أنظمة التشغيل، وتحديداً مرام أندرويد 17.
نعم، أندرويد 17 قدم أداة اسمها Contact Picker، أو أداة اختيار جهات الاتصال. في السابق كانت التطبيقات تقول لك إما أن تعطيني حق الوصول لكل جهات الاتصال في هاتفك أو لن أعمل، الكل أو لا شيء.
كان ابتزازاً تقنياً بصراحة.
فعلاً، لكن الآن مع أندرويد 17 100% من التطبيقات الجديدة ملزمة باستخدام هذه الأداة التي تسمح لك باختيار جهة اتصال واحدة فقط، أو حتى البريد الإلكتروني فقط دون الرقم.
جوجل أيضاً أعلنت عن أرقام ضخمة في 2025. حضروا حوالي 8.3 مليار إعلان سيء، وعلقوا ما يقارب 25 مليون حساب.
أرقام فلكية. يعني هذا التحديث يبدو وكأنك أخيراً قمت بتعيين حارس شخصي ضخم أو باونسر على باب دفتر عناوينك.
تشبيه ممتاز.
بدلاً من إعطاء كل تطبيق يطرق بابك نسخة كاملة من مذكراتك ليقرأها براحته.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن هذه الخصوصية الصارمة ليست مجرد رفاهية، بل هي شرط أساسي للخطوة القادمة في التكنولوجيا.
تقصدين الوكلاء الأذكياء؟
نعم، مثل أداة كانفا AI 2.0 التي ظهرت في مصادرنا اليوم. كانفا لم يعد مجرد منصة تصميم عادية،
لقد تحول لبيئة عمل وكيلية. يعني الذكاء الاصطناعي هناك أصبح يمتلك ذاكرة دائمة، هو يتعلم تفضيلاتك في التصميم ويتصل بتطبيقات مثل أسلاك وجوجل درايف،
ويمكنه تنفيذ مهام كاملة بمجرد محادثة نصية بسيطة.
يتحول دور الإنسان تدريجياً من مبدع يصنع الأشياء إلى مجرد مدير يجلس ليوافق على عمل الذكاء الاصطناعي.
دعنا نكون صريحين، الأدوار تتغير، نعم، لكن القيمة الإبداعية للإنسان تنتقل لمستوى أعلى من اتخاذ القرارات والتوجيه بدل التنفيذ اليدوي. ولكن والأهم هنا، تذكر حارسنا الشخصي في أندرويد 17؟
الباونسر؟ نعم.
لا يمكننا أبداً من هؤلاء الوكلاء الأذكياء صلاحيات للعمل نيابة عنا والوصول لملفاتنا في سلاك ودرايف دون ضمان تحكم دقيق جداً في البيانات.
فهمت. يعني جدار الحماية في أندرويد هو الذي يجعل وجود وكيل كانفا ممكناً ومأمناً في نفس الوقت.
بالضبط، لا يمكنك الحصول على وكيل ذكي فعال دون بيئة مقيدة وآمنة جداً.
ترابط مذهل حقاً، لكن كل هذه البرمجيات الساحرة والوكلاء الذين يعملون في الخلفية تصطدم في النهاية بشيء لا يمكننا تغييره.
الفيزياء.
الفيزياء القاسية، المعالجات الحرارة والطاقة التي في جيوبنا. مصادرنا تتحدث عن معالج ميدياتيك دايمنسيتي 9600 برو،
معالج مبني بمعمارية متطورة جدا بتقنية 2 نانومتر من TSMC،
ويستهدف سرعة هائلة تصل إلى 5 جيجا هيرتز. هذه سرعات حواسيب مكتبية ضخمة نضعها الآن في هاتف.
لكن كما ذكرت، الفيزياء تفرض كلمتها. هناك مشكلة الاختناق الحراري.
الاختناق الحراري، نعم. الهاتف لا يمتلك مراوح تبريد مثل الحاسوب، وبالتالي يجبر المعالج على خفض سرعته إلى حوالي 4.0 أو 4.2 جيجا هيرتز بعد فترة قصيرة لتجنب الانصهار.
صحيح.
وهنا لدي اعتراض قوي بصراحة. يعني ما معنى كل هذا؟ ألا تقوم هذه الشركات بخداعنا بأرقام تسويقية فقط؟ إطلاق معالج بسرعة 5 جيجا هيرتز يختنق حراريا فورا يشبه بيع سيارة خارقة يمكنها السير بأقصى سرعة لمدة 3 ثوان فقط قبل أن ينصهر محركها.
هذا تشبيه مضحك، لكنه يطرح سؤالا مهما جدا.
تفضلي.
يعني الأمر ليس مجرد خدعة تسويقية. هذا الرقم 5 جيجا هيرتز مصمم للاستخدامات الخاطفة، أو ما يسمى بالبرست مود.
الاستخدام الخاطف؟
نعم، مثل فتح تطبيق ثقيل جداً أو معالجة صورة بالذكاء الصناعي المحلي. تحتاج طاقة قصوى لثانية، ثم يعود المعالج للاستقرار عند 4.2 جيجا هيرتز.
وكأن المعالج يأخذ نفساً عميقاً ليقوم بمهمة سريعة ثم يعود للركض الطبيعي.
بالضبط، وهذا الأداء المستقر عند 4.2 جيجا هيرتز يعد بحد ذاته إنجازاً هندسياً مذهلاً لهاتف في جيبك. لكن كما ألمحت، ضريبة هذا الأداء هي الطاقة.
الطاقة، وهنا نصل لهاتف فيفو اي 600 برو. هذا الهاتف جاء ليرد على الاستهلاك الهائل للطاقة ببطارية عملاقة سعتها 10,000 ميلي أمبير.
هذه قفزة بنسبة 43% عن الجيل السابق.
الهاتف يعمل لمدة 3 أيام مع شحن سريع بقوة 90 واط وكاميرا 50 ميجا بيكسل وتصميم فيه كتلة كاميرا دائرية بلون بنفسجي مميز. لكن 10,000 ميلي أمبير، لتعويض هذا الاستهلاك للعقلاء الأذكياء والمعالجات الخارقة، أصبحنا نحمل بطاريات بوزن الطوق في جيوبنا.
أتفق معك. إطلاق فيفو لبطارية بهذا الحجم هو اعتراف صريح جدا من الصناعة، اعتراف بأن عاداتنا الرقمية المفرطة وتشغيلنا الدائم للذكاء الاصطناعي قد تجاوز تماماً قدرة بطاريات 5,000 ميلي أمبير التقليدية.
يعني نحن ندفع ثمن البرمجيات المتطورة من راحة أيدينا ومن وزن هواتفنا.
بالضبط، الفيزياء لا تجامل أحداً.
يا لها من رحلة مذهلة في هذا التحليل المعمق اليوم. يعني بدأنا بذكاء اصطناعي ميثوس قادر على فك شفرات الأمن القومي، ومررنا بسرقات مالية حقيقية بالعملات المشفرة تتجاوز الملايين،
ثم رأينا محاولات الشركات إعادتنا لمقعد القيادة عبر الخصوصية الصارمة والوكلاء الأذكياء،
ووصولاً إلى المعارك الفيزيائية الطاحنة مع الحرارة والبطاريات التي تزداد ضخامة يوماً بعد يوم. نحن فعلاً نعيش في حقبة يتصارع فيها الابتكار اللامحدود للبرمجيات مع قيود الفيزياء التنظيمية والبشرية.
كل قطعة تقنية نستخدمها اليوم هي ساحة معركة مصغرة بين هذه القوى.
فعلاً. وقبل أن نختتم، أود أن أترك المستمعين أمام فكرة تستحق التأمل. يعني، إذا كانت أنظمة مثل ميثوس قادرة على اكتشاف ثغرات برمجية وحتى ثغرات في العتاد الصلب على مدار الساعة دون أي تعب، فهل الجيل القادم من معالجات الهواتف سيتعين تصميمه بالكامل بواسطة ذكاء اصطناعي آخر لضمان الصمود أمام هجمات الذكاء الاصطناعي؟ هل نحن على وشك إخراج المهندسين البشر من المعادلة تماماً؟
سؤال مخيف جداً، ولكنه واقعي للغاية.
أتركه للمستمعين للتفكير فيه. شكرا لك على مرافقتي في هذه الرحلة التحليلية الممتعة اليوم.
شكرا لك، كان نقاشا رائعا.
وإلى لقاء قريب مع مصادر جديدة وتحليل أعمق.